نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وقعت هذه كلها بسرعة هائلة، يتكلم عن أحداث التي كانت في أثناء غزوة أحد بكامل الكلام. يقول في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تطور الموقف أو يسمعون صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه، لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح، فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماتهم، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم، فقد أوجب، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، في الوجنة اللي هي ما علم اللحم الخد، حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله، أي سألتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال فأخذ بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فنظرت ثنية أبي عبيدة، قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال فأخذه فجعل ينضده حتى استله، فنذرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. فيقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم، فقد أوجب، قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضع عشرة ضربة. يقول وهذا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال. طبعا في هذه الرواية يعني الحب الصادق الذي تقدم والمحبة التي تقدمت محبة الصحابة كلهم في علوها، وهي محبة الصديق والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ومن الجراح، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يذب عن دين الله. وهنا نتكلم عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أيضا الحب المنقطع النظير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني ذب الأذى وإمط قدر ما يستطيعون بأغلى ثمن يستطيعون أو ثمن يستطيعون دفعه، بحيث لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم وهم أو الصحابي وهو يعني يميت هذا الأذى وهذا الشيء عن النبي السلام إذا به يعني ينزل بفمه يعني ينزع هذه الأشياء من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسقط ثنية ثم ثنية ويكون أهتم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ويكون من أحسن الناس هتما. فهذا حب أين الألم أن تنزل أو تخيل قوة الشيء اللي كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه من أجل أن تسقط هذه وبينزع أبو عبيدة هذا السهم أو هذا المغفر اللي تحت الخوذة أو البيضة وتسقط الأخرى أين ألم النفس أين حظ النفس في المظهر أين حظ النفس في الكلام ولكن محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تخطت كل هذا فهم كانوا يرون أن سلامة رسول الله وأن الحفاظ على رسول الله والحفاظ عليهم وإن عاشوا دون أسنان وإن فقدوا أبصارهم وإن فقدوا أموالهم لأن هذه المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه التربية الفاضلة وهي تربية المصطفى الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. فضرب أبو عبيدة هذا المثل العظيم للأمة المباركة أن الحب ليست كلمات تقال ولا رسوم توضع في أوراق بل هي يعني شيء له أثر له أثر في حياة المسلم أن يكون فعلا يرى من حاله أنه محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك طلحة وما ضرب واللي يعني بتؤلمه سنة أو اللي بيؤلمه ضرس أو اللي بيتعب في فمه أو اللثة أو كذا بيتأوه ويتألم كثيرا. طب انظر كيف تحامل على نفسه وكيف صبر هذا الصحابي الجليل على يعني هذا الشيء وأيضا الإنسان بيحاول يصلح هذا من أجل أنه سيقابل الناس سيكلم الناس لأنها في مقابلة الناس وفي صدارة أسنان الإنسان في فمه فهذا شيء يعني بيثير أنه اهتمامه أنه يحافظ على هذا المنظر إلا أن يعني كأنهم يقولون أي منظر وأي كلام وأي شيء سيطيب بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون الحفاظ عليه. فكان هنا هذه البصمات وهذه آثار تدل للمرء في دنيا أنه محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين منهم أبو دجانة ومصعب ابن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة أو أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة ابن النعمان وعمر ابن الخطاب وحاطب ابن أبي بلتعة وسهل ابن حنيف وأبو طلحة. يقول تضاعف ضغط المشركين كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها فجحشت ركبته وأخذ علي بيديه أو بيده صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحة ابن عبيد الله حتى استوى قائما وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن دنا أو إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله أنه منا ممنوع أحلف بالله أنه منا ممنوع. يقول فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله صلوات ربي وسلامه عليه فلم نخلص إلى ذلك فلم نخلص. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في زاد المعاد هذا في زاد المعاد لتعلم الأمة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عصمه من الناس وأن الله ناصره سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروا فقد نصره الله. يقول البطولات النادرة: وقام المسلمون بالبطولات النادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، مجوب يعني مترس عليه، مترس عليه بحجفة. الحجفة هي يعني في معنى الترس، أداة من أداة القتال يتقي بها الإنسان سهام العدو وأيضا رماح العدو. فيقول: وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة الله، وكان رجلا راميا شديد النزع، أي يعني ماهر في رمي السهام. يعني يقول: كسر يوم كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، من كثرة الرمي كسر قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول انثرها، يقول صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي، يعني انفضها وطلع ما فيها وانشرها يأخذ منها أبو طلحة. قال: ويشرف النبي، الإشراف يعني الاطلاع على الشيء، يريد أن يطمئن على أصحابه ويريد أن يطمئن على مسير المعركة، ويشرف في حاجة، لو حد معاه محمول يطفيه، ولا أنا سمعت خطأ؟ يعني طبعا جزاكم الله خير ان انتم حضرتم، بس نرجو يعني هذا كلام تبكي له الجبال يعني، ويعلم الله جل يعني قدر الصعوبة. وانا بوصف الاشياء دي عن النبي السلام، يعني الواحد ايه، مش عايزين نتورع ورع كذب، لكن ده الحق العشر، انه ماذا ادى من جزء من مليارات الاجزاء لمحبة النبي السلام الشريف. والواحد يعني يخشى ان لسانه يخونه كده وبيتكلم كده، ما يعرفش يعبر يعني عن هذا الدين الثقيل العظيم على الامه التي تغفل عنه. هذا دين عظيم في رقبه الامه ما لقاه رسول الله. فرجاء يعني اذا قرات سيره النبي بتنزل البركات، بتنزل وتنشرح الصدر، غير مسموح لطالب علم انه يجلس ما يكونش منتبه. يتفضل، لو جلس واحد هتكلم، لو واحد جلس ألف هتكلم، بس رجاء توقيرا لذكر رسول الله، وايضا استقبالا للفوائد العظيمه اللي احنا اهملناه، اللي البعض اصبح بيقرا السيره وبيقراها او حط المنهج المسلم عنده في البيت او الرهق المختوم او هذا الحبيب يا محب، وإذا حبي بس يفرج عن نفسه شوية يقرأ شوية وخلاص. لا، ده منهج حياة. وعدم الأدب الكامل لاستقبال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا له أثره العظيم على الأمة قاطبة، على الأمة كافة. عندما لا يخرج الجيل يعرف بماذا ضحى رسول الله وماذا ضحى رسول الله وكيف ضحى، صار الأمر يعني في أماكن أخرى إذا تليت سيرة المصطفى تجد عشرات الآلاف يريدون أن يسمعوا جزءا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يذهب زهد بعض المسلمين في السير. فرجاء يعني ده لا مجال أن حد يرد على محمول، اللي عنده شيء مهم جدا يتفضل هناك عند اخر سماعه كده، يطلع بره في الخارج ليشوف لو في شيء. واحنا قلنا ممكن انا اعتذر اقول قبل المحاضره، في محاضره لو في شيء اتصل بي بعد المحاضره، والا يعني غضبا لسيره مصطفى قد انهي المحاضره، ان حقه علينا عظيم جدا 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 جدا، وجئت انت تتعلم هذا الحق لتعلمه للناس، فلا تجعلنا نصدم فيك. يعني أنت الأمل الذي سيعلم الناس، أن نصدم في اللي هيعلم، هذه مشكلة. نسأل الله العافية لنا جميعا. فيقول: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، أي لا تتطلع لترى هذا، لأن هذا في مخترة عليك يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم. نحري نحري النحر موضع القلادة. نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني حياتي تذهب وتنتهي دون نحرك وتبقى حياتك يا رسول الله سالمة، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه. يقول: وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك، وهو لا يتحرك، ويعني قيل إن ظهره صار كالقنفذ من كثرة السهام. في رواية قيل إن ظهره كالقنفذ، تخيل إزاي بقت امتلأ ظهره بالسهام حتى صار كالقنفذ وهو يتحمل، يعني أي علو همة، أي جلد، أي صبر، رضي الله عنهم أجمعين. أي نظرة كان يراها لإصابة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الرب سلامه عليه، حتى يتحمل كل هذا في ظهري لا يصيب رسول الله سهما واحدا أو سهم واحد. تخيل يعني حب أو محبة عالية جدا جدا جدا، فصار ظهره من كثرة الله. تخيل إيه الحقل اللي كان بيرسل سهام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتخيل إيه الحب اللي كان داخل هذا الصحابي، وأيضا الألم والجلد اللي كان فيه أن يتحمل، حتى صار ظهره كالقنفذ حتى لا يمر سهم واحد ليصيب شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو لا يتحرك. وهذا تثبيت من الله، من صدق الله في محبة رسوله ثبته الله على المحبة، ومن أراد الزيغ أزاغ الله قلبه، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فاحذر، أحضر أن تكون محبة صورية، أن تكون محبة على مقاسي أو على رؤيتي أو على كذا، فإذا بالإنسان قد يخدع في نفسه ويطلع في الآخر أنه مش محبة أصلا، ده هو بيمثل المحبة لنفس السلام أو بيدعي كما جاء في الآية في سورة آل عمران. لذلك هذا تثبيت من الله، فربنا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان يقول: أنا بحب إنما السلام، ربنا اختبرنا بآية يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم رسول يحببكم الله وأسف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سورة آل عمران الآية. وهو لا يتحرك، هذا ثبات. أيضا أما صحابي السنان اللي في 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 مواجهة الناس تنزل ولا نسمع أنه ندب حظا، وأصير بعد ذلك أهتم ويكون أحسن الناس هتما من فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثال في المحبة، وفي كتب تكلمت عن المحبة الصادقة وجابوا أمثلة رائعة لمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتابع حاطب ابن أبي بلتعة عتبة ابن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه، وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا، إن عتبة أخو سعد، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب رضي الله عنه. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. فعن قتادة ابن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذ قتادة ابن النعمان فأخذ قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه أي فمه يومئذ فهتم، وجرح 20 جراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرج. لاحظ ان ايه يعني هذه الاشياء اثار. طب هذه الاثار يحبها البعض ام يكرهها؟ فالبعض يقول ايه يعني ان لم تترك عاهة واثر وكذا الامر ايه محتمل، والبعض يعتبر ان هذا اثر وعلامة وشهادة تشهد له يوم القيامة بصدق محبة رسول الله. من أجل ذلك استحبوا هذه الآثار، ففكروا فيما سيكون أنها ستشهد لهم. فالدنيا زائلة والحياة ماشية والأسنان كده كده هتسقط، النظر هيضعف، الظهر سينحني، المال سيذهب، الأولاد سيفارقون، الزوجة ستعود، وبعد العدة شرع لها الإسلام أن تتزوج. الذي سيبقى قميص كفا فيه الصحابي، عرج الإنسان تكون آثر لعمى، ضربة في الكتف تشهد له، عين تذهب كذا. وهذا الذي قاله أيضا عثمان ابن مضعون عندما قال له رجل كما سيأتي أو كما سمر، آسف كما مر، فقال إن عين الأخرى لفي حاجة إلى أن يصابها ما أصاب الأولى. فالشاهد من الكلام هذه كانت آثار هم يرونها بالنظر إلى الآخرة، إن الآخرة يوم عبوس قمطرير، يوم يعني يفر المرء من أبي أم وأخي، يفر من كل الناس ومن زوجته، ويفر يعني الأخلاء يومها أعداء بعض إلا المتقون. فمن سيشهد، من سيشهد لهذا الإنسان؟ أثر عمل، برهان، برهان، والصدقة برهان. والبعض حين يحكم على الآخرة بكلمة، إنه بكلمة، لا، المسألة ليست كذلك. هؤلاء تعبوا وهم في 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 بكور الأزمان، وهم في صدر الدعوة وفي صدر الإسلام، كانوا يبحثون، لأنهم كان الوحي غض طرفهم، أعلم الناس وأعلاهم فهما للرسالة، فكانوا يبحثون عن أثر يشهد لهم، عن أثر يشهد لهم، أو شيء دليل أو برهان يشهد لهم يوم القيامة أنهم صدقوا في محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحبهم للدين. فيقول: وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ، فهتم وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. وامتص مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، فقال: مجه، مجه يعني إيه؟ طلعه من إيه؟ من فمك، اطرده يعني من فمك. فقال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقتل شهيدا. طبعا الأحكام الفقهية إلى أهل الفقه وعلماء الفقه ومشايخنا الأجلاء العلماء أن نتكلم عن السير، أما الأحكام والكلام عن الدم أو كذا أو كذا، هذا يعني في محله وفي وقته في الفقه. فوقالت أم عمارة: فاعترضت لابن أبي قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف. شو امرأة حتروح لربنا سبحانه وتعالى معها جرح أجوف فيها أنها ضربت في الله سبحانه وتعالى. وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها. تخيل هذا الكافر وبأسه وهذه الصحابية الجليلة تضربه، فهذا أيضا شجاعة فيها رضي الله عنها وأرضاه. فلكن كانت عليه درعان فنجا، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا. وقاتل مصعب ابن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به، فانصرف ابن أبي قمئة إلى المشركين وصاح: إن محمدا قد قتل. يقول: إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة. يقول: ولم يمض على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى، والاضطراب، إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم أو مطلبهم يعني، فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتل المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك، وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوت: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اصمت، وذلك لألا يعرف أو لألا يعرف موضعه المشركون، عشان المشركون ما يعرفوش المكان اللي فيه نبي السلام فينهال عليه بالأذى. إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحاب. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وشق الطريق بين المشركين المهاجمين. واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. تقدم عثمان بن عبد المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر فنازله الحارث بن الصمة فضرب على رجله فأقعده ثم فضرب على رجله فأقعده ثم ذفف عليه أي أجهز عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث ابن الصمة فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه. طب لما تركهوش؟ سؤال: لما تركهوش؟ فأحيانا الإنسان بيبقى ليه مطلب في شيء ولا ينتبه للتدابير، أحيانا مصحفي أتركه ولا أهتم، أحيانا كتابي لنا ممكن أذاكر منه أتركه، وممكن أعير الإنسان أعلم أنه مهمل وحيهمل في رد الكتاب اللي أنا محتاجه. فأحيانا بيكون في إهمال لبعض المعاني للإنسان أصلا بصددها ومحتاج إلى أن يهتم بها. وطاعة الوقت أحيانا لا يفقهها البعض، فإذا به ممكن يكون مؤذن مسجد لا يلتفت لموعد الأذان، ممكن يكون خطيب جمعة لا يلتفت لموعد الخطب ولا يراجع الخطب ويقول: أصلا أنا بتكلم كده وأنا واثق من علمي وكذا وكذا. هذه تدابير معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلون في سبيل الله وأمامهم الحقد والغل من الكفار وكذا. فطاعة الوقت الآن أن يأخذوا بالأسباب وأن يحترموا السنن وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لهؤلاء، والسيف يدفع عنهم هذا أداة من أداة الحرب، فكيف يفرطون فيه؟ ومن هنا يأتي النوم. النوم دي نعمة من عند الله عز وجل من أجل أن يعني يأخذوا قسط من الراحة يستطيعون معه العطاء والمواصلة، ولا يعني ذلك هذه النعمة أو كذا أن أترك الأخذ بالأسباب. فأحيانا البعض يعمل تعارض: مدام دي جات لا نسيب دي. لا، هي السنة ما ينفعش الاثنين مع بعض، الاثنين ما وزيك. يعني أنت عندك في الملابس، عندك ملابس الصيف والشتاء، ما جبت لنفسك ملابس للشتاء وفي الصيف بتقطعها وترجع في الشتاء تخطها. لا، انت ده ثوب الشتاء وده ثوب الصيف، ده ثوب المهنة في البيت وده ثوب خطبة الجمعة من أجل أن أتجمل في خطبة الجمعة. أسباب هو معنى ان انا ذاهب اصلي ورايح احضر الجمعه اني لا يعني اغتسل ولا اتطيب ولا كذا، صلاه عمود الدين، لكن هناك مقدمات لهذه الاشياء وسنن تحترم. فعندما ياتي الصيف نحن نحترم الحر باننا نخفف الثياب، اذا جاء الشتاء نحن نلبس الثقيل من الثياب احتراما للسنن. اما احيانا البعض عند الدين ما يفهم السنن كيف يتعامل مع الدين، وذلك عندما نجد البركات تقل، وعندما نجد الهمم تخور والنفوس بتتراجع ومحيط الطاعة ما فيهوش النشاط اللي في محيط بعض المعاني الدنيوية، لا تستغرب، لأن السنن لم تحترم. السنن والفهم فهم مبتور، محتاج أن يكمل هذا الفهم من أجل أن تؤدي. هو الإنسان عندما أتى بماكينات وصنعت الشوكولاتة، هل تركت توضع في العراء والشمس فتتعرض انها تدوب وتفسد والذباب ينزل عليها فيتقزز المشتري؟ ابدا، احترمت جميع التدابير من اجل رواج هذه السلعة. كيف لا تحترم التدابير من اجل ان تروج بيننا الجنة ونحن نطلب الجنة؟ امر عجيب عندما تجد الكثير يزهد في بعض معاني لا تكلفه شيء، لا تكلفه أي شيء، إلا أنه بيحسن التصرفات ويحسن الفهم، فيجمع كثير من النيات الطيبة والمعاني الفاضلة من أجل أن يثقل الميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إنسان، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يظلم ربك أحدا. فيلتفت لهذا المعنى، ليه ما سبش السيف ومعهم رسول الله صلى الله وسلم، وهو على يقين أن الله لن يضيع رسوله صلى الله وسلم، لكن هذه التربية الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى ذلك سيخطئ هذا ويدلهم على الصواب الذي هم عليه. فكان مع أن النوم كمان يقول النوم في المثل سلطان، أو الإنسان النوم لا يتحكم فيه، النوم له سلطان على البدن فعلا، ومع ذلك يمسك بالسيف حتى لا يفرط في حق الله سبحانه وتعالى ولا يسأل. لا، البعض أحيانا يستدعي النوم للتغافل عن طاعة، عن درس، عن كذا، يستدعي النوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من غفلة القلب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من أن احنا نقع في الغفلات المهلكة، وأن يتجاوز عنا فيما يبدر منا. فمرة يسقط وأخذ يسقط، دليل على أنه يعني يعيش طاعة الوقت، أنه فاهم أنه ما ينفعش التفريط في هذا، وحتى إن جاء النوم يحاول أنه يعني يظهر العذر أمام الله أنه الآخر تركيز والآخر طاقة وشوية مجهود، هو يعني صاحب فهم صحيح وصاحب نية سليمة وصاحب برهان واضح صادق على صدق محبة الدين وعلى صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل، وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خالد أمام ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا ده وحي، والله اختار لوحي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نور على نور، وليس النور الذي نزل من عند الله على أي نور، بل على أعلى أنوار نالتها الفطرة البشرية في فطرة المصطفى الكريمة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فالله جمع الخير كله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدرك أحد من الناس، وكيف يدرك خالد هذا العلو الذي يعني بلغ كماله في البشر في شخصية المصطفى الكريمة صلى الله عليه وسلم. يقول: مقتل أبي بن خلف، قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف ويقول: أين محمد؟ لا نجوت النجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا رجلا منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث ابن الصمة، فلما أخذ منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، هي هنا الشعر هي الشعراء والله أعلم، فالشعراء هو ذباب، هذا الذباب يقف على ظهر البعير هذا الذباب ينتفض، إذا انتفض البعير ترى هذا الذباب طيران في سرعة جديدة، فتطاير عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، اللي هو البعير إذا انتفض يعني هذا الذباب إيه يطير بسرعة، فلأن يبقى في حد ودي حكمة عند الله جل، يبقى في حد عند البعير أو إيه من أجل أن يدفع الذباب عن نفسه أن يموت أو كذا أو كذا. ثم خلق فسوى وقدر فهدى، كما شرح ابن القيم في شفاء العليل وغيره، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فخلق كل خلق وألهمه كيف يعيش وكيف يأخذ بتدابير بقاء حياته، حتى النملة حتى إلى إيه نعم، لكن هذا ليس موضوعنا الآن. فيقول وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة أو فرجة بين الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ تدحرج أو مال منا عن فرسي مرارا، فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقي خدشا غير كبير فاحتقن الدم، قال قتلني والله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له ذهب والله فؤادك، ده خدش بسيط، ده جرح بسيط، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز، يقدر رسول الله أن يضربه في نحره أو في عنقه فتندق عنقه، ولكن انظروا إلى الإعجاز وإلى تأييد الله تبارك وتعالى والدروس المستفادة من هذه المعاني. قالوا ذهب والله فؤادك، انت عقلك طاش، حد يخاف من الجرح الصغير ده؟ قالوا له ذهب والله فؤادك، والله إن بك يعني ما، إن بك يعني ما بك من بأس. قال إنه قد قال لي بمكة أنا أقتلك، يعني أنتم عارفين ما قاله رسول الله أنه حق وصدق وواقع لا محال، ونحن نتعبد لله ونعتقد هذا اعتقادا جازما أن ما قاله رسول الله أنه واقع لا محالة، وأننا ليس عندنا أدنى شك ولا ريب فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بسق علي لقتلني. انظروا كيف هيبة رسول الله وكيف مكانة رسول الله في قلوبهم، وكيف ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه صلوات رب صلى الله عليه وسلم أنه لو بسق عليهم لقتلهم، فهم يعرفون هذا في نفوسهم. فقال فمات عدو الله بسرف، وهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة أنه كان يخور خوار الثور ويقول والذي من هذا الخدش البسيط، والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. يبقى إيه اللي كان شاعر به من الألم ومن التعب. يقول طلحة ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل رواية عايزة توضيح، بس احنا ايه المسألة عشان بس نمشي شوية في السيرة يعني توضيح اكثر يعني، لكن ان شاء الله في اليسير هذا بركة، وعشان برضو ما نشتتكمش في المنهج اللي عليكم. يقول في اثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد بدنا، قد بدنا يعني قد أسنا، ويعني البعض بيرجح أن بدنا هنا يعني أسنا خلاف ثقل اللحم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه صلوات ربه صلى الله عليه وسلم لم يسمن يعني إيه، لم يربي بدنه اللحم اللي هو، لكن كان في الصورة التي يعني أجمل ما تكون في الاعتدال، في اعتدال البدن، فقد كان أجمل صورة تراها وأجمل خلق، أجمل ظاهر وأجمل باطن في البشر تراه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض والبعض قال هذا قد يكون حدث قليلا، إن اللحم زاد قليلا لأن دي إيه تتناسب مع أواخر العمر أن الحركة لا تكون كالإيه كالأول. يبقى من قال هذا هو يرى رؤيا لا تخل بالمعنى، ومن قال بدنا يعني قد أسن، وظهر بين الدرعين وقد أصابه جرح شديد. فرسلم كان لابس درعين صلوات رب السلام عليه، وأيضا تقدم به السن الشريف صلوات ربي وسلامه عليه أو سن الشريف تقدم وصلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا جرح صلوات ربي الجراح اللي احنا سمعنا. فيقول فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله. انظروا إلى المحبة وإلى التوقير. والعرب كانت لا تفعل هذا بسهولة أبدا، العرب كانت لا تنحني بسهولة أبدا. طب وعندما أيضا أتى الإسلام زادهم عزة، يعني الفخر اللي كان موجود صوبه الإسلام إلى تصويب صحيح، ثم يعني صيره عزة، صيره عزة، فما رضي منهم بالزهو ولا الخيلاء، بل نشدهم إلى العزة ونشدهم إلى الاعتزاز بالدين ورفعت رأسكم بالدين، لا أنف ولا كذا ولا كذا، فكانوا يأبون هذا. فإذا بطلحة يفعل هذا ليصعد صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان من أجل أن تفعل معه ابنته رضي الله عنها فاطمة ما سنسمع عنه. فيقول فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها صلوات رب سلامه عليه. ما شاء الله المحبة، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تؤاخذنا بهذا التقصير الشديد، واغفر لنا واجعلنا ندرك يا رب في محبته من الأجر ما يعني ندرك من أجل أن يعني يثقل الميزان بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشريفة واتباع شريعته. قال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة أي الجنة. يقول آخر هجوم قام به المشركون، ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، فقاتل عمر ابن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. أول شيء محاولات من الكفار غير يائسة، محاولات متكررة، لم ييأسوا، لم تخور همتهم في هذا المكان إن هم يحاولوا مرة واثنين وثلاثة. الأمر الثاني إن هم يرون هذه الأسباب، فالمسلمون أولى بالأخذ بالأسباب. الأمر الثالث الدعاء ومقام الدعاء، الدعاء سلاح الأقوياء ليس سلاح الضعفاء. الأمر الرابع لا يعتمد الإنسان على الدعاء ويترك الأخذ بالأسباب، الدعاء من الأسباب لكن ليس كل الأسباب. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لآية سورة الأنفال. إذن هنا مع هذا الدعاء قاتل عمر، أي أسباب، أسباب. فورعتم منها معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. حين الإنسان يتكل على بعض، يا رب استرني مثلا في المعنى الفلاني، يا رب أعني مثلا على إلقاء الدرس، طب ما تحضر، يا رب مثلا اجعل هذا العلم بركة على طلبة العلم ونور للمسلمين، بس حضر وعود فتح الكتب واتعب وانتقل واجعل ظهرك يتألم من أجل أن تسأل يوم القيامة إذا سئلت فيما يا عبدي تقول فيك يا رب، وتمحض النية. لا، البعض أحيانا يتكل، يتكل وهو لا يدري أنه يتكل، والمشكلة الثانية أنه لا يدري أنه يتكل ويسيء، ولا يدري أنه يسيء ويخطئ ويرى نفسه مصيبا. لا، هذه مصيبة أن الإنسان إيه لا يرى خطأه خطأ. ينبغي أن تنتبه، خذ بالأسباب. أردت أن تتفوق، أردت أن تكون مجيدا في بعض المعاني، أردت أن تكون متفوقا، هناك أسباب للتفوق، ليس بدغدغة الكلام أو بالمصمصة أو كذا، إنما بالأخذ بالأسباب وبذل الساعات والليالي الطوال والأوقات الطويلة في طلب رضوان الله عز وجل والنظر لهذه السنن واحترامها. وهذه معاني كأنها مفاتيح لطلبة العلم. إيه السبب إن إحنا مش بنواصل؟ إيه السبب إن إحنا نبقى كتير في أول وفي أي شيء؟ فحتى في الدراسة كما قلنا، في الدراسة اللي في الجامعات في المدارس تجد المتفوقين بيكونوا قلة، العشرة الأوائل مثلا، الخمسين الأوائل، ويوم يرتبوهم مع أن يسعنا بإذن الله أن نكون أكثر من هذا وقلنا كتير نظيفة، وتجد هو إذا بي يبرع في أشياء معينة. طب ابرع في الأفضل وادعو ربك أن ربنا يهديك للأقوم سبيلا والأفضل طريقا والأهدى. فلذلك ينبغي علينا أن نأخذ بهذه الأسباب. البعض أحيانا فهمه محتاج يصوب، وبعد كده هو مش عارف، هو تايه حيران. طب الحيرة لها الاستدلال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم واسأل العلماء. أجد في نفسي تردد، كسل، عدم نشاط، شبهة، هل من علاج، هل من دواء لهذه الشبهة؟ والأمثلة كتير جدا في الكلام عن العلماء، كتير طلبوا عن كلموا عن الإمام وعن طلب العلم وصحة النية وكذا وكذا، إذا كانوا يكملوا. وكان منهم واحد يسافر بالكتب معاه، ومنهم من قيل عنه أنه يحفظ وقر بعير. يعني تخيل اللي بيحفظه مش اللي حفظه في حفظ في قراءة، يعني في واحد قرأ كذا، في واحد لا يحفظ كذا. كانوا بارعين في هذه الأشياء وصدقوا الله فصدقهم الله، ولا تزال كلماتهم وكتبهم نحترمها مع التقنيات الموجودة، لأنك لا تستطيع بسهولة أن تترك الكتاب، بل الكتاب بينك وبينه صحبة متأصلة وعشرة متأصلة ما تستطيع أن تستغني عنها بسهولة. يقول وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم أي أرددهم، فقال كيف أجنبهم وحدي، فقال ذلك ثلاثا، فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، ثم أخذت سهمي أعرفه. فكانت كلمات عندهم كأنه إيه مسكه كويس، ارتضى من نفسه الاستعداد، الفهم هيضرب عدوه إزاي، كلمات كانت بتقال. والله أعلم يعني أن هذه الكلمات زي وحشية لما قال رضيت من حربتي ما رضيت، هذه كانت كلمات عندهم كأنهم يعني في الآخر بيكلموا نفسهم هل هم صادقين وأخذوا بأسباب أن هم يقفوا هذا الموقف ولا لا. طبعا كتير من المسلمين كما بينا في معاني كتير جدا ما انتبهوش، يعني ممكن مصنع من المصانع بضاعة تروج، وبعد سنتين أو ثلاثة وبعد ما السمعة تكون موجودة بين التجار إذا به يهمل ولا يسأل نفسه السؤال اللي سأله في افتتاح المصنع في الأول، هل أنا بضاعتي متقدمة ولا لا، ويراجع المسائل تانية وراجع الجودة تاني، زي العامل اللي كان بيعمل في فيلا والبعض بيروي القصة دي، اتصل هو بيوضب لها الجنينة وكده، ويعني قال لها أنا بعرض عليك إن أنا أعمل عندك، وقالت له عندي واحد بيعمل، قال طيب أنا حزود ساعات العمل، قالت له عندي واحد بيعمل، قال طب هاخد نصف ما بياخد من الأجر، قالت عندي واحد بيعمل وغايب، هو اللي بيكلمها من مكان تاني، وواحد بيسمعه اللي هو صاحب المكان اللي هو بيتصل من عنده، فقالت أنا لا أريد هذا. وطبعا ايه الكلام يعني ده معناه، فقالت انا لا استطيع ان استغني عنه، قال ايه شكرا لك وانا الذي اعمل عنك، لكن كنت اريد ان اعرف رايك فيا دون ان ترني. فالرجل بيقول له بعد انها المكالمه يعني اريدك عندي انت بهمتك وبتتكلم وبارخص سعر ممكن تشتغل وكذا، لا طب انا عايزك عندي، فقال لا أنا الذي أعمل عندها، ولكن أردت أن أعرف ما قولها في أو كيف عملي معها، هل أنا صادق ولا لا. فانظروا أدي مثله من شخص وبيتصل إزاي وهمته إيه أنه يعرف هو أحسن لا في عمل دنيوي، طب فما بالك في العمل الأخروي. أحيانا البعض يتورى من شيخه أو أستاذه وكذا ويتمنى أن الكلام ده أصل محرج، أصل الكلام ده ثقيل، أصل لا لا، ده هذه السبل الصحيحة من أجل أن تقوم، ومن أجل إنسان فينا ينشر الصدق في أفعاله مع الناس. فدي كانت كلمات بيقولوها لنفسهم أنهم فعلا هو لو مسك السهم كويس ولا لا والله أعلم. فدي أشياء حتجدها هنا بلفظ فيقول ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذت أعرفه فرميت بسبب أعرفه هو من كثرة السهام أنه لما راح في مكان وقع بين الأسهم، سواء أعرفه يعني أنا أعرفه أنا مسكت كويس ولا لا، أو أنه خطاب للنفس من أجل مراجعة النفس قبل أن يعمل هذا، وكان هذا عندهم. فشاهد من الكلام: ثم أخذت أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم أو فهبطوا من مكانهم، فقلت هذا سهم مبارك، فجعلت في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. لأن ده بيتخذ عنه أثر طاعة، أثر طاعة زي خلوف أو خلوف فم الصائم، يسموه أثر طاعة مستطاب، زي دم الشهيد يسموه أثر طاعة مستطاب. فيعني لذا جعل هذه الخشبة أو هذه القماشة أو هذا المكان له فضيلة، هو ما يعني ما يقربه أو ما يخصه من الدين، فلأن هذا الشيء يعني يمت للدين بصلة صار له مكان شريف، لأنه يخص دين الله عز وجل، كبيت الله، كناقة الله، وكعبد الله، وكلنا عبد الله، لكن كأن هذا عندما تقرب حقق العبودية لله عز وجل. يقول: تشويه الشهداء، وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا بل كانوا على شبه اليقين من قتله، رجعوا إلى مقرهم وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم، وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين يمثلون بهم ويقطعون الأذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما أي خلاخيل وقلائد. البعض قال وهي أسلمت بعد ذلك أنها هند الأهناد آكلة الأكباد، يعني البعض في وقتها يعني كان جواهم من الغل والحقد ما جعلوا يفعلون هذه الأشياء التي سبقت الهستيريا، كمان التي سبقت الهستيريا، فيقطعون يمثلون بالجثث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يمثلون بجثث المسلمين في هذه الغزوة ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما. تخيل يعني اللسان كليل ويقول هذه الكلمات وعلى استحياء شديد من رب العباد تبارك وتعالى، صلى الله أن يرفع لهم الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت صفية لترى حمزة رضي الله عنهم أجمعين وصلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا علي كما عند الإمام أحمد: المرأة، وتأتي معها كفن، وجاية بطريقة ما علمت أنه مثل بحمزة، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة، ما قالش عمتي رضي الله عنه وارضاه، قال المرأة، وكأنها يعني إشارة إلى الهلع أو إلى الحزن اللي بيكون عند المرأة غير ثبات ورباط الجأش الرجل، فقال يا علي: المرأة، وأراد أن يمنعها. وفي رواية آخر غير علي وأخرى، الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله وسلم قال لولا أن تجد عليه صفية رضي الله عنه وارضاه، تبقى أخته وتبقى عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لتركته تأكله السباع والعافية ويحشره الله من بطون السباع والهوام رضي الله عنه وأرضاه. فهذا مش سبة أن يصاب الإنسان في ذات الله سبحانه وتعالى أو يتعرض لهذه الأشياء كما تعرض الصحابة في بعض المواطن، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تجد عليه صفية إلا تركته تأكله السباع ويحشره الله من بطون السباع والعافية يوم القيامة. والرواية طويلة رواها الإمام أحمد ومليئة بالعبر، ولكن هذا مش موطننا، لكن بنكمل الكلام أن رغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر الرضا الكامل والتام لما قضى الله تبارك وتعالى وما قدر سبحانه وتعالى، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فهذا هو السبيل الذي وصلنا وصل إلينا الإسلام عن طريق تضحية هؤلاء الأجلاء الأفاضل، ووصل بهؤلاء الحقد أن يفعلوا من الأذان والأنوف خلخال والعياذ بالله من هذه الأبدان الطاهرة الطيبة. يقول مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة، وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. قال كعب ابن مالك كنت في من خرج من المسلمين فلما رأيت، طبعا احنا بالنسبة للكلام عن المثلة المسلمون لا يمثلون، نحن لنا آداب في جميع الأحوال والأزمان لا نتخطاها ولا نتعداها، لا نستطيع أن نترك أدب رسول الله ولا وصايا رسول الله عليه السلام في أي موطن مع أي شخص في أي وقت. نحن مقيدون بما قاله رسول الله السلام، ولا ننجرف في أي زمن ولا في أي وقت تحت أي ذريعة أن نترك الأدب النبوي الشريف. فمن آدابنا ألا نمثل بأحد، المسلمين لا يمثلون بأحد، وإن مثل بنا الناس نحن لا نمثل بأحد، بل إن من الأسرار العظيمة للشريعة أننا لا ننجر كما ينجر الناس، لا نسيء كما يسيء الناس، لسنا كالناس، بل نحن عندنا من الميراث ما يقدمنا على الناس قولا وفعلا وعملا وحالا، عندنا أسس، وإن ترك الناس هذه الأشياء نحن لا نتركها تدينا لله سبحانه وتعالى وديانة لله تبارك وتعالى. فما تركت الشريعة لشخص يقدم أو يؤخر فيها، يزيد أو ينقص فيها، بل ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول قال كعب ابن مالك كنت في من خرج من المسلمين فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول استوسقوا كما استوسقت جرب الغنم، كما استوسقت يعني انضموا وتجمعوا، كما استوسقت جرب، هي هنا جزر، الله أعلم الصواب أنها جرب الغنم. وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته فمضيت حتى كنت من ورائي، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين أو فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال كيف ترى يا كعب أنا أبو دجانة، يريد أن يظهر لهم أنه ما أخذ السيف لشيء في نفسه أو ليتفضل عليهم، بل هذا الذي وعدت به أن أخذ السيف بحقي فهذا حقه، فلا تلوموني عندما أردت أن أخذ السيف بحقه، فما أردت أن أنا أتفضل عليكم أقول أنا أخذه بحقي، إنما أردت أن أذب عن الدين وأن هذا السيف لا حقه فهذا حقه يا كعب. نمرة اثنين يقول جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس لقد رأيت عائشة بنت أبو بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متنهما، تنقلان تحملان ذات بعض التفسير تحملان مع اللي بيحمل القربة ده بعض الايه يعني بيتعين على حملها. البعض قال تنقذاني يعني ايه تنقلاني، والبعض قال تحملاني، والبعض قال تعينان على حمل القرب. على متونهما تفرغاني في أفواه القوم ثم ترجعاني فتملأنهما ثم تجيئاني فتفرغانه في أفواه القوم. وقال عمر كانت أم سليط تزفر لنا القرب يوم أحد. البعض قال تزفر يعني تخيط، والبعض قال تزفر يعني تحمل، هي في معنى الايه. وابن حجر تكلم في هذا، فعلى اي الاحوال هو في هذا المعنى ان كان بيخدموا الجرحى وبيخدموا الجيش المسلم يوم احد، وان المرأة قد تفعل هذا، لكن هناك ضوابط، لكن هناك ضوابط كما بينها العلماء، وهي يعني في محلها ويتكلم عنها اهلها. يقول وقال عمر وكانت أم سليط تزفر لنا القربة يوم أحد. يعني أم سليط قيل إنها أم سعيد، أم أبي سعيد الخدري زوجة مالك ابن سنان، وقيل أن زوجها الذي تزوجها أولا قد مات، ثم تزوجها مالك ابن سنان فأنجب منها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فهذه أم سليط. يقول وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن، إنها لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحثو في وجوم التراب وتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم سيفك، ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى فرماها حبان ابن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفرح رجل أن تقع امرأة؟ هل يفرح رجل أن تقع امرأة؟ أين الرجولة؟ أين الشيم؟ فظهر من هنا أنه إيه؟ أنه يعني ما عنده حتى مروءة أنه يضحك على امرأة، هو رجل وضرب امرأة ويضحك، كيف يكون؟ فلذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك شاقا عليه، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له وقال ارمي به، فرمى به سعد رضي الله عنه، فوقع السهم في نحر حبان، فوقع مستلقيا حتى تكشف، جزاء من جنس العمل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي تبسم حتى بدت نواجذه، فلم يكن ضحكه الشريف صلى الله عليه وسلم كضحكنا أن تظهر منا اللهوات، بل أن يبتسم صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد إذا بالنواجذ تظهر من فمه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوته. ثم قل بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس. المهراس صخرة منحوتة زي الحجر اللي بيعملوا فيه الفول في المطاعم، بس على شيء كبير أكبر فيه الماء، فحتى ملأ الدرقة، هي آلة من آلات أو عدة من عدة القتال زي الحجفة وما شابه ذلك وزي الترس، كان ممكن يتحط فيها ماء. فقيل هو صخرة اللي هو المهراس منقورة تسعى كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، يعني سمعت حد يقول هذا ما تبدعوش ولا تخطأه، وإن سمعت أحد يقول هذا ما تبدعوش ولا تخطأه، واللي بيجلس للتبديع والتخطيء غالبا ما بيوصلش، لأن أنا حتى لو أرى شيء طب أنا أبرع وأذاكر وأتعب عشان أصوب أعتذر عنه فيرى خلقي فيعود، وأنا أعمل الصح وأكون أسوة أن تعلو همم الطلبة وطالب الحق. لا، البعض أحيانا يعلم البعض الجدل، الكسل، انتقاء العيوب، النظر للمثالب، ومن ذا الذي مساقط ومن له الحسن فقط، وأي كتاب حتجد فيه هنات ولو كان من عند غير الله كما جاء عن بعض الأئمة الأعلام الأجلاء لكان فيه خير اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الآية في سورة النساء. فمن هنا طب فلان عنده كذا، أعلي همتك واطلب أنت سد هذه الثغرات والمثالب هو حيقتدي ويعرف خطأه، مش هيبقى في بيننا بغضاء ولا ضغينة، وحيعود ويعتذر ويظهر الحق ويدخل في طريق الحق، وانت تاخد الأجر وتكون أسوة طيب. فيقول وقيل اسم ماء بأحد فجاء به. طبعا كل التفصيلات دي مش هتتسألوا فيها، بس هذا من أجل يكون طالب العلم فاهم، عشان لما يطلع يدعو يمشي في الطريق في قطار في الترام يكون أسوة طيبة، وإنسان عنده فهم، حتى اللي معاه ممكن يهدي به، اللي هو القليل من العلم ممكن يهدي به بأسلوبه الجميل وخلقه الحسن وفهمه الثاقب. حين يكون معانا الخير مش عارفين نوصله، وبنبغض الخير للناس، فالناس تبتدي مش عايز تبعد عن الخير، هي تريد أن تبتعد عنا، هي تريد أن تبتعد عنا، لأن هي هتاخد الخير منك أنت، فهو حاس إن هيكهرب، هتمس النار، هيتلسع. لا، أنت اظهر كل جميل من أجل أن تؤدي كل جميل. يقول فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، وجد لهذا الماء زي الماء الآجن كده أو الآسن لي ريحة، فعافه أي ما أحب أن يشربه، في عدم رغبة في الداخل وعدم عيب. أحيانا نحن بنخطأ، إن ما حبيتش الشيء أبتدي ممكن أوصله للحرام دون أن أقصد بالكلام، لا 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 ابعد ابعد، لا لا تتكلم عن الطعام هكذا، لا تعيب الطعام، لا تعيب النعمة، هذه نعمة قد لا تروق لك أن تأكلها ولا تتوأم معك لبلدك لمناخك لمرض في الإنسان، لكن قد يأكلها الآخر. فعندما أجد شيء أعافه لا أعيبه، كون أننا لا أكله وليس على شهيتي ولا معدتي تقبله لا أعيبه، وابتدي بقى إيه يعني، لا أنت تغتاب الطعام، أنت تعيب الطعام، انتبه، هذه أدب، خاصة ما كنت طالب علم. الناس أحيانا في سفر في أي حاجة ينظروا لك إنك شيخ الإسلام، ينظروا فلان ده فلان تغير وجهه، ده فلان الطريقة عنده معوجة، لا يبقى سنة. مرة واحد شاف واحد قلنسوة بتاعته معوجة كده، فرح له قال له وعوج القلنسوة سنة؟ بيتكلم بوقار، لأن أنا شفتك بتعمل دي سنة ودي سنة ودي سنة، فشفت طريقتك معوجة هل هي سنة؟ بيسأل بيسترشد، ما تتعجبش. فأحيانا ما تعمل كده أو تعمل كده الغير يقلدك دون أن يسألك، وإذا به يغتاب الطعام تأسيا بفلان، يغتاب الطعام تأسيا بمن فعل هذا، ليه؟ أصلا ما بيحبش كذا، اكتمه وقال لا أريد، قل لا أريد، اعفيني أو عفوا آسف، ما ارفع عني الحرج. في ألفاظ جميلة جدا، مغلفة جميلة جدا، توصل المطلوب وتخليك أنت في أمان ويتأسى بك، وانت انسان عالي الفهم وكريم الخلق. لا احيانا لا 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 ايه ده، لا ايه اللي انت بتعمله ده، مش ايه ده، ايه اللي انت بتعمله، ايه السلوك ده، منين جبته، انت كده قد تكون حولت الحلال الى وجهة اخرى دون ان تدري دون ان تقصد، وهكذا بقى في كل نظير، يعني انتبه في جميع المعاني. في شيء ما لا تستطيع ان تلبسه، صغيرك يلبسه، انت بتلبس قلنسوة، واحد لابس عباية، لا تسرع وتغتابه، ده دخل الإمامة حاسر الرأس وكمان ولابس عباية ومخططة، اتنوا لا مربعة، طب عايز ايه، في ايه انت قرأت الفقه كله، هل وضبت مع أهل العلم ودرست متن واثنين وثلاثة وشفت العلماء يتناولون هذه الأشياء إزاي، ولو في شيء ينافي المروءة أو كذا أو كذا كيف يصوب، وهل ده يبطل الصلاة ولا لا؟ ده البعض أحيانا قد يقلب مسجدا دون أن يدري، بمعنى هو مخطئ فيه، وإذا به يتصرف تصرف مخطئ، والناس تبتدي تبغض فلان وتترك المسجد وتنهار صورة فلان في عين فلان عشان شيء هو أصلا يجهله، هو أصلا يجهل هذا الشيء. فيلتفت هذه المعاني التي أضاعت منها الكثير من الناس، ويخافوا يتفهموا معنا، خافوا كانوا ليه حلال حرام أو حلال أو كذا، لا ده فسق ده كذا، تأنى قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنا أدعو أبي غير أدعو صاحبي. فعافه صلى الله عليه وسلم، أي يعني هذا شيء ما أراد أن يشربه، برضو كحديثة الضب، لما خالد رضي الله عنه أو الصحابة سألوه أحرام إن هو، قال لم يكن بأرض قومي، إذا ممكن تأكل شيء ما بيزرعش عندنا أكل شيء ما بيزرعش عندك شهيدي، ولكن حلال وما لا يروق لك يروق لغيرك. تخيل لو كلنا كلنا طعام واحد. تخيل كلنا مثلا لو كلنا لم نخرج عن أكل البطاطس، إيه اللي حيزرع في البلد، في البلدان إيه اللي حيزرع؟ تخيل لم نستعمل مثلا إلا الليمون، لا برتقال ولا كذا، الليمون فقط. لكن دل الموالح نفسها أنواع، البقوليات أنواع. إذن رفقا على نفسك وعلى خلق الله تصل بإذن الله تبارك وتعالى. والحياة أيام معدودة، فجوز فيها ومر فيها مرور الكرام، والله يدخلك الجنة بسلام. يقول: فلم يشرب منه صلى الله عليه وسلم وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. اغسل الدم الشريف عن وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال سهل: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. شوف الاهتمام ومتابعة هذه الأشياء، لأنها رحمة للأمة. إيه الدواء وإزاي نداوي المريض، وبإيه يكون الدواء، هل بحرام ولا حلال، وهل في أشياء تبيح أشياء. وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم على من دمى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال سهل: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء أو مادوي. كانت فاطمة رضي الله عنها ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها وأرضها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. ففي روايات تانية بتفصل قليلا، في رواية تانية إن سمعتها إن قرأتها لا تتعجب. يقول: وجاء محمد ابن مسلمة بماء عذب سائغ، ذهب إلى وادي أو إلى قناة ففيها ماء عذب، أتى بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح صلوات رب وسلامه، وصلى المسلمون خلفه قعودا. ثم يقول: شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة، ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ تستقرأوا إيه من أول سطر ونص؟ بصوا كده في الكتاب قبل أن ترد، ايه الفائده اللي ممكن تظهر اما تقرا كده ولما تكامل لغايه فلم يجيبوه؟ بص كده ولو نص دقيقه. انا اغلط، انا عايزك تغلط، حاول تنظر كده تقرا ايه هي، لان هي فائده بعيده شويه، ولكن نحن نقع فيها الا من رحم الله عز وجل. عشان بنقع فيها سالتك السؤال ده، وعشان مهم جدا جدا لها تكون معاك في الطريق، في طريق طلب العلم والدراسه، قلت لك اقرا لي. نعم، اللي يجاوب خلاف الصواب ما في أي شيء، بس عايزك تنظر إيه الفائدة اللي تستخرجها. فضل على صوتك بقى عشان يسمعوا. طيب، هذه الفائدة التي لا أريدها، مش دي اللي أنا أريدها، دي ليست دي. فضل وحاول لكم في الأخير. فضل. هي بعيدة، بس وأنا عايز من أول حول الفائدة. دي قلناها، إذا ممكن تقول إجابة، بس أنا عايز إجابة أقولها الآن، مش شرط زي ما قلنا من قبل تكون إجابتك مخطئة. حد عنده إجابة أخرى؟ لا، بعيدة بعيدة، هقول الفائدة الآن، وعشان أيضا انظر كيف تقرأ فتتمتع وتعمل، النفس لها حق عليك. وأحيانا بمل ليه وبنام، ده سؤال تاني خلوه لآخر ليه المحاضرة. ليه أحيانا بيجي الملل والمن لأسباب. هذا بيبين بيقول ولما تكامل، انظر بقى في الكتاب معايا، ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجبوا. الذي أريد بيانه هنا إن النفس لا تزال فيها الأمراض إن لم تعالج، إن ما تعالجش المرض بيفضل يظل مع الإنسان، اللي هو طبعا لا يزال جواهم إصرار وجواهم حقد وغل وحسد. فأشرف على الجبل فنادى أفيكم محمد، يعني لسه المرض الباطني الموجود لكره الإسلام والحقد على الإسلام والمداومة على حرب المسلمين موجودة في صدر. هو أسلم طبعا أبو سفيان بعد ذلك، موجودة لا تزال، ولسه حيكيد تاني ولسه حينادي تاني ولسه حيعير تاني ولسه إيه حيكلم هذه المعاني الساقطة التي قيلت في هذا الوقت قبل أن يسلم. إذن هذا بيدل أن لا يزال المرض موجود ما لم يعالج، وهذا تنبيه للمسلمين قبل الكافرين أنهم ينبغي أن يعتنوا بأنفسهم وأن لا يهملوا أنفسهم وأن يعالجوا أمراضهم، وإن لم تعالج الأمراض لظلت موجودة ولتفحلت الأمراض بل قد تفتك بصاحبها إن لم يعالج. ولا الفائدة ما وضحتش؟ يبقى هو كان خارج لحرب الإسلام والمسلمين، حدث اللي حدث، هل هو اكتفى بالتمثيل وكذا وكذا؟ كل هذه أشياء ممقوتة عند الله عز وجل، وخروجهم أصلا لحرب الإسلام ولحرب الرسول صلى الله عليه وسلم ممقوت عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة. هل انتهى عند ذلك أم لا يزال هذا المرض يتواصل في صدره ولا يزال ينمو في نفسه قبل أن يسلم؟ لا يزال، بدليل أنه أشرف أبو سفيان على الجبل عندما يرى نساء أو رجل ضرب امرأة فضحك منها، ضحك من المسلمة وهو على الكفر، عندما يرى الآذان والأنوف تكون خلاخيل في أرجل النساء وهي للأفاضل في الحرب أي تمثيل، ومع ذلك لا يزال حيتكلم وحيشبها هل هيتأكد هل قتل رسول الله أم لا. فهذا بيبين على أن المرض وما جبل عليه الإنسان أو وجد فيه من أمراض إن أهملت وتركت لا تزال في إيه؟ لا تزال في ازدياد حتى تهلك الإنسان، إلا أن يتداركه الله، ها إلا أن يتداركه الله برحمة منه وفضل، وأن ربنا يدركه بتوبة نصوح يتوب منها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل. طب عايز إيه تاني؟ طب أنتوا عددكم كان كبير، مثلتوا بالجثث، جرح رسول الله وتجمعتم أكثر من مرة لإيذائه صلوات رب سلامه عليه، بل تريدون يعني ما هو أعلى من ذلك، والله لم يمكنكم من هذا، بل إنكم لم ترونه، يعني معجزة أنكم لم تروا رسول الله وبجانبكم حتى لا تؤذوه صلوات رب سلامه. هل انتهى؟ أبدا. سيئة بالجر السيئة، سيئة بالجر السيئة، إن لم يتدارك الإنسان هذه المعاني ويعترف أنه أخطأ ويعني أذنب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده في توبات الصالحين الصادقين، في توبات الصالحين الصادقين حترى العجب، اللي يطلع من ماله كله، اللي يسيب الدار اللي عصى فيها كده وده مش حب ويروح مكان تاني خالص عشان حتى الجدار الذي حدث يعني بجواره المعصية وكذا وكذا، هتجد التوبات عجيبة جدا جدا جدا. لذلك فعلا لا يوفق للتوبة إلا تائب، إلا تائب. لذلك قال أفيكم محمد فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة. طب بيسأل ليه؟ بيسأل ليه تاني؟ فلم يجيبوا، فقال أفيكم عمر ابن الخطاب، فلم يجيبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة. عشان كده ما خطأناش اللي رد على السؤال وقال كده إنه لم يفعلوا شيئا إلا بأمر رسول الله. الفائدة اللي كنت أريدها قلته. فيقول فلم يجيبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. إذن ده كمان طلع على الجبل وندى عشان مستقبلهم، عشان بيفكر لهم لسه تاني إزاي هم يحاربوا المسلمين بعد كده، طب ما هم بدأوا أصلا هذا الشر وداوموا عليه فترة والمفروض يتوبوا ويستغفروا ويرجعوا يدخلوا الإسلام. لا ده لا يزال. فهذا بيدل على أن المرض والتقصير والجزء اللي موجود في القلب المريض إن لم يداوى كان الجزاء من جنس العمل. قال الله فيه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا يظلم ربك أحد. الجزاء من جنس العمل. ولو صدقوا الله عز وجل ولو تابوا التوبة الصحيحة لتاب الله عليهم. ده بيسأل لسه. لذلك الله سبحانه وتعالى تفضل على أبي سفيان بعد ذلك بأن أسلم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال: قد كان فيكم مثلة، اللي هو التمثيل بالله، لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني. في رواية أخرى أيضا في عبارة يعني أطول من دي. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: فما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ انظر إلى الأدب، فماذا نقول؟ أحيانا أنا مش عارف المسألة كلها، مجرد أن ممكن شيخي يأذن في مسألة أقول 30 مسألة على قدر الإذن، هو أذن لك ويعرف أن هي دي المسألة اللي تجدها، هتدخل في متاهات تانية على قدر العلم وعلى قدر افهم أستاذك أو افهم كبير أو الوالد أو الفاضل، وهو يقول لك تكلم تتكلم ما يتفتحش الموضوع وإذا بأننا أتصرف خطأ. فقالوا: فما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، لأن ليس هناك كلمة كانت هتقال أفضل من هذا، وده وحي. ثم قال: لنا العزة. أبو سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لك. هذا يريد في هذا الموطن أن يرجع، هذا الذي ينظر بهذه الكلمات الشديدة على المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول. شوفوا الاستهداء بالهدي النبوي. البعض لم ذاكر ولا مدرك، البعض مش الكل، وحانهم يتكلموا خلاص بالبركة. البركة ما رفضناهاش، بس البركة فيها البصيرة، البصيرة تجيب البركة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. فقالوا: ما نقول. تاني مرة قال: قولوا، يعني جرحوا وضربوا، ومنهم اللي سنانه سقطت، يعني كانت معركة كانت صعبة جدا، حرب زبون كما قلنا في أول المحاضرة السابقة. يعني آتوا ببراهين ما يحتاجوا أن يقول ماذا يقول لك. لا، مهما قدم الإنسان من معاني المحبة لابد أن يعرف أنه ما أتى بالعلم كله وما أخذ العلم كله، وأنه يحتاج إلى توفيق الله ويحتاج إلى هداية. فهم يستمدون التوفيق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بوحي. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال يوم بيوم بدر. أنعمت قيل الأزلام، أنعمت قيل قيل الأصنام، أنعمت لأن هم استقسموا بأزلامهم قبل أن بالأزلام، يعني قبل أن يخرجوا للحرب، فكأنهم بيقولوا أن الاستقسام بالأزلام ده نتيجته أن الآلهة فعلت لهم الفعال. والبعض قال فعال يعني من عال زي أعلو هبل، يعني الذي فعلته اللي فعلوا الاستقسام أن جعل أمرهم في علو، أنهم كانوا فعلهم كانت عالية فما يطلعش المسلمين فيما فعلوه، فهم نالوا مكانه، وهذا طبعا غير صحيح. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة ومرة. فأجاب عمر وقال: لا سواء، لا، الأمر لا يستوي، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله. وذكت مقدمات من بعيد من أجل أن يلين قلب أبو سفيان شيئا فشيئا ليمهد لأن يسلم، فهناك من اختصه الله بفضله سبحانه وتعالى ورزقه الإسلام بعد ذلك. قال: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لأن ابن قمئة لما رجع قال إيه؟ قتلت محمدا، وعمر الآن قال إيه؟ لم يقتل رسول الله. فقال إيه أنت عند أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. ودي كانت بداية الأشياء التي تبزق شيئا شيئا أو تنيل شيئا فشيئا ولو شعاع بسيط في صدر أبي سفيان ليسلم بعد ذلك ويكون في الأمة المسلمة المباركة. حنقف بقى عند موعد التلاقي في بدر أو حنختم بهذه كلمة الموعد التلاقي في بدر. يقول قال ابن إسحاق لما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.